إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه ولو استنكف الناس عنها واستبدلوا بها غيرها، فإنه لا نجاة للعبد إلا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. أيها الناس، خلق الله تعالى البشر واستعمرهم في الأرض، وجعل الزواج سنتهم ليتناسلوا، وأمرهم بإقامة دينه والدعوة إليه وتوارثه جيلاً بعد جيل، إلى أن يأذن الله بنهاية الدنيا وانتقال البشر إلى الدار الآخرة. فالتناسل ضرورة من ضرورات بقاء المخلوقات، والزواج وسيلته الشرعية في البشر. فإن تناسلوا بلا زواج أثموا وحلت بهم العقوبة، وإن تناسلوا بزواج أجروا على شهواتهم وعلى ما ينتج عنها من النسل، قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، أخرجه مسلم. إذا تقرر ذلك، فكل طريق تؤدي إلى الزواج فمأمور بها، وكل طريق تعوق دون الزواج فمنهي عنها. من سهل زواج من تحت يده من النساء فمأجور، ومن عسر زواجهن فموزور. والفتاة ترضى بالزوج الأفك، ترضى بالزوج الكفر، في دينه وخلقه مأجورة، والتي ترد صاحب الدين والخلق موزورة. والشاب يتزوج ليعف نفسه ويحسن عفيفة مثله مأجور، والذي يترك الزواج ويعزف عنه لا يريد المسؤولية والارتباط موزور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام أعلم أني أموت في آخرها ولي طول على النكاح، أي قدرة على النكاح، ولي طول على النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير الزواج دعاك إلى غير الإسلام. أيها الناس، إن ظاهرة امتلاء البيوت بالبنات وعزوف الشباب عن الزواج ظاهرة لا تبشر بخير ولا تنتج إلا شرا ولا تقود إلا إلى فتنة تصيب الشباب والفتيات بالإثم وتأتي على الآباء والأمهات بالهم والغم وعلى المجتمع بالانحلال والتفسخ. وإذا كان كل الأطراف يصيبهم شؤم انحسار الزواج في المجتمع بأنواع من الشرور والآثام، كان واجباً على الجميع أن يتعاونوا على بحث أسباب الزواج وفتح أبوابه وإزالة موانعه ودعوة الشباب والفتيات إليه، وإلا حل الحرام محل الحلال وتحول الحرام إلى ثقافة وسلوك في الناس، فوقع الشباب والفتيات في الحرام وأصيبت الأسر بالإثم والعار وتنزلت العقوبات بسبب فشو الفواحش في المجتمعات. فالشباب لا يجوز لهم العزوف عن الزواج، إذ العزوف عن الزواج خلاف سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومناقض للفطرة السوية. ترك الزواج بلا مانع صحيح سبب للعقد النفسية، لأن الزواج سكن وطمأنينة ومودة ومحبة، قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه نهى عن التبتل، أي الانقطاع، أي الانقطاع إلى العبادة وترك الزواج، نهى عن التبتل المؤدي إلى ترك الزواج، مع أن المتبتل منقطع لعبادة الله تعالى، لا يريد أن يشغله عن العبادة زوج ولا ولد، فكيف بمن عزف عن الزواج لأمر آخر غير التبتل؟ ولما أراد ثلاثة أن يتبتلوا بقيام الليل كله وصيام الدهر كله والعزوف عن الزواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما أراد بعض الصحابة الاختصاء لقطع دابر الشهوة واجتناب الإثم والإقبال على العبادة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن في الشهوة أجرا إذا وضعت في موضعها، ولأن في الإنجاب أجرا، ويبقى تتابع الأجر ببقاء ولد صالح يدعو له، فمنافع الزواج لا يحصيها أحد. والفتيات لا يجوز لهم التشرط في من يريدن أزواجا لهم مع كثرتهم حتى امتلأت البيوت بهن، وذلك أن الزواج أشبه بالسوق، فإذا كثر العرض قل الطلب. فلترضى الفتاة بمستقيم الدين والخلق ولو كان فقيرا، ولو كان متزوجا بأخرى أو أخريات، فأن تنال المرأة نصف رجل أو ثلثه أو ربعه خير لها من أن تعيش بلا زوج ولا ولد. ورأس مال المرأة في الدنيا أولادها، فإنهم أنسها ومتعتها وعون لها في شدائدها، ونفعهم يصلها بعد موتها بدعاء يرفعونه لها أو صدقات يخرجونها عنها. أيتها الفتاة، ليست دراستك ولا وظيفتك أهم من زواجك، فما تنفعك الشهادة والوظيفة إن فقدت الزوج والولد. ومن كانت تظن أنها إن ردت الكفء اليوم وجدته غدا فهي مخطئة، لأن البنات سواها كثير، وكلما تقدم بها السن عزف الرجال عنها. كم من فتاة ردت يوم أن كانت تدرس، ردت أكفاء وهي الآن تتمنى نصف كفء أو ربعه فلا تجده. وهذا الكلام أقوله عن علم لا عن ظن. فموظفات ومتعلمات كثيرات يتصلن عبر الهاتف يطلبن أزواجا، ومنهم من ترضى مكرهة وعلى مضض برجل منحط المروءة سافر الهمة يتقدم لها، تعلم هي أنه ما تقدم لها إلا طمعا في مالها ووظيفتها، فترضى بمن يتزوج راتبها لأنها لم تجد من يتزوجها. فعلى أولياء البنات تسهيل أمور الزواج والتخفيف من تكاليفه، وأن يضعوا مصلحة البنت في زوج يسترها ويعفها وترزق منه ولدا فوق أي مصلحة دنيوية أخرى من دراسة أو وظيفة أو كون الزوج غنيا أو شريفا يليق بمقامهم. فالبنت يضرب لها الستر والعفة والراحة، ولا يضرب لها المال والشرف والرفعة. إن على أولياء البنات إن أرادوا نجاح زواج بناتهم وأخواتهم أن يضعوا نصب أعينهم، قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خضب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. فالله يأمرنا أن نزوج الصالحين ولو كانوا فقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من رد من يرضى دينه وخلقه. فهل تفلح فتاتك أو يفلح أهلها إن عصوا الله وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الأكفاء الصالحين؟ والفتاة إذا راعت في خطبتها وزواجها رضا الله تعالى والعمل بحكمه وفقها الله في زواجها وألان قلب زوجها عليها وحببه فيها وقربه منها فلا ينظر إلى غيرها. وإذا لم تراعي الفتاة وأهلها رضا الله في خدمتها فقدمت غير الأكفاء على الأكفاء لمال تريده أو لشرف تطلبه أو لدنيا تؤثرها، فقد تعاقب على ذلك بهذا الزوج الذي قدمته على غيره وفضلته على سواه، فيكون هذا الزوج هو عذابها وشقاءها ونكدها حتى تفارقها. إذا لم تراعي البنت وأهلها رضا الله تعالى في صداقها وجهازها وحفلة زفافها، فهي تخاطر بزواجها أن يفشل وبطلاقها أن يقع. فتبين لكم عباد الله أن أعظم أسباب عدم الألفة بين الزوجين هو مخالفة شرع الله تعالى الآمر بتيسير الزواج. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وفي لفظ آخر: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. قال عروة بن الزبير: وأنا أقول من عندي، بعدما روى هذا الحديث قال: وأنا أقول من عندي، ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. فأسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين لما يصلح أسرهم وبيوتهم، وأن يزوج شبابهم وفتياتهم، وأن يغنيهم بالنكاح الحلال عن السفاح الحرام، إنه سبحانه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، مع تكدس البنات في البيوت وعزوف الشباب عن الزواج وارتفاع أرقام العنوسة والعزوبة في الشباب والفتيات، فلا بد أن يتعاون أهل الغيرة على محارمهم ومحارم المسلمين لإيجاد حلول عملية لمرض العنوسة والعزوبة. فإن المؤمن الحق من شعر بمعاناة العوانس ومعاناة الآباء وأمهات تكدست بناتهم عندهم، وبمعاناة شباب عاجزين عن مؤونة الزواج، فمن الحلول تغيير ثقافة المجتمع تجاه تعدد الزوجات التي شوهتها المسلسلات والأفلام والأقلام وكتابات التافهين والتافهات. فشرع الله تعالى يجب أن يكون فوق رأس كل مؤمن ومؤمنة، وتعدد الزوجات شريعة من شرائع الله المحكمة، وهو من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو الحل الأمثل للحد من العنوسة. وإلا كان الحل السفاح، الزنا، وانتشار الفواحش. وعلى المعدد أن يتقي الله تعالى ويقيم العدل، فما شوه شريعة التعدد إلا الظلمة من المعددين، وهم كثير لا كفرهم الله. يميلون مع بعض النساء، يميلون مع بعض النساء وأولادهم على حساب الأخريات وأولادهم، حتى كره النساء التعبد وخفنه على أنفسهن وبناتهن، فتمكث العانس بلا زواج لأنها تخشى أن تأخذ معدداً يظلمها أو يظلم ضرتها بسببها فتبوء بالإثم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أبو داود. ومن وسائل الحد من العنوسة والعزوبة تخفيف مؤونة الزواج بتخفيف المهور والاقتصاد في حفلات الزفاف والرضا بالميسور. فإن الزوج الكريم إذا رأى تعاون أهل زوجته معه في ذلك حفظ فضلهم، فصان بنتهم وأكرمها وأسعدها. ومن وسائل القضاء على العنوسة والعزوبة العمل على الاقتران الحلال بين الشباب والفتيات، وذلك ليس عن طريق إقامة العلاقات غير الشرعية، بل بترغيب الشباب على الزواج وحث الفتيات على قبول من يرضى دينه وخلقه، ودلالة الشباب على البيوت التي فيها البنات الصالحات. وقبل ذلك وبعده، لا بد أن نبث تعظيم أمر الزواج في نفوس الشباب والفتيات، فإنه من تعظيم أمر الله تعالى، لأنه من شريعته الغراء. ونبين أيضاً خطورة ترك الزواج والعزوف عنه أو تعسيره بشروط مثالية اكتسبتها الفتاة من المسلسلات والروايات والأفلام، فعاشت في عالم الأحلام ورفضت كل متقدم لها، لأنها تريد من تحلم به حتى يتقدم بها السن ويعزف عنها الشباب. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ييسر للشباب والفتيات أسباب الزواج والعفة، أسباب الزواج والعفة. اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا، وأغنهم بالنكاح الحلال عن السفاح الحرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه ولو استنكف الناس عنها واستبدلوا بها غيرها، فإنه لا نجاة للعبد إلا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله والرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. أيها الناس، خلق الله تعالى البشر واستعمرهم في الأرض، وجعل الزواج سنتهم ليتناسلوا، وأمرهم بإقامة دينه والدعوة إليه وتوارثه جيلاً بعد جيل، إلى أن يأذن الله بنهاية الدنيا وانتقال البشر إلى الدار الآخرة. فالتناسل ضرورة من ضرورات بقاء المخلوقات، والزواج وسيلته الشرعية في البشر. فإن تناسلوا بلا زواج أثموا وحلت بهم العقوبة، وإن تناسلوا بزواج أجروا على شهواتهم وعلى ما ينتج عنها من النسل. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم. إذا تقرر ذلك، فكل طريق تؤدي إلى الزواج فمأمور بها، وكل طريق تعوق دون الزواج فمنهي عنها. من سهل زواج من تحت يده من النساء فمأجور، ومن عسر زواجهن فموزور. والفتاة ترضى بالزوج الأفك، ترضى بالزوج الكفر في دينه وخلقه مأجورة، والتي ترد صاحب الدين والخلق موزورة. والشاب يتزوج ليعف نفسه ويحسن عفيفة مثله مأجور، والذي يترك الزواج ويعزف عنه لا يريد المسؤولية ولا ارتباط موزور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام أعلم أني أموت في آخرها ولي طول على النكاح، أي قدرة على النكاح، ولي طول على النكاح لتزوجت مخافة الفتنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير الزواج دعاك إلى غير الإسلام. أيها الناس، إن ظاهرة امتلاء البيوت بالبنات وعزوف الشباب عن الزواج ظاهرة لا تبشر بخير ولا تنتج إلا شرا ولا تقود إلا إلى فتنة تصيب الشباب والفتيات بالإثم، وتأتي على الآباء والأمهات بالهم والغم، وعلى المجتمع بالانحلال والتفسخ. وإذا كان كل الأطراف يصيبهم شؤم انحسار الزواج في المجتمع بأنواع من الشرور والآثام، كان واجبا على الجميع أن يتعاونوا على بحث أسباب الزواج وفتح أبوابه وإزالة موانعه ودعوة الشباب والفتيات إليه، وإلا حل الحرام محل الحلال، وتحول الحرام إلى ثقافة وسلوك في الناس، فوقع الشباب والفتيات في الحرام، وأصيبت الأسر بالإثم والعار، وتنزلت العقوبات بسبب فشو الفواحش في المجتمعات. فالشباب لا يجوز لهم العزوف عن الزواج، إذ العزوف عن الزواج خلاف سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومناقض للفطرة السوية. ترك الزواج بلا مانع صحيح سبب للعقد النفسية، لأن الزواج سكن وطمأنينة ومودة ومحبة. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه نهى عن التبتل، أي الانقطاع، أي الانقطاع إلى العبادة وترك الزواج، نهى عن التبتل المؤدي إلى ترك الزواج، مع أن المتبتل منقطع لعبادة الله تعالى، لا يريد أن يشغله عن العبادة زوج ولا ولد، فكيف بمن عزف عن الزواج لأمر آخر غير التبتل؟ ولما أراد 3 أن يتبتلوا بقيام الليل كله وصيام الدهر كله والعزوف عن الزواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما أراد بعض الصحابة الاختصاء لقطع دابل الشهوة واجتناب الإثم والإقبال على العبادة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن في الشهوة أجرا إذا وضعت في موضعها، ولأن في الإنجاب أجرا، ويبقى تتابع الأجر ببقاء ولد صالح يدعو له. فمنافع الزواج لا يحصيها أحد، والفتيات لا يجوز لهم التشرط في من يريدن أزواجا لهم مع كثرتهم حتى امتلأت البيوت بهن، وذلك أن الزواج أشبه بالسوق، فإذا كثر العرض قل الطلب. فلترضى الفتاة بمستقيم الدين والخلق ولو كان فقيرا، ولو كان متزوجا بأخرى أو أخريات، فأن تنال المرأة نصف رجل أو ثلثه أو ربعه خير لها من أن تعيش بلا زوج ولا ولد. ورأس مال المرأة في الدنيا أولادها، فإنهم أنسها ومتعتها وعون لها في شدائدها، ونفعهم يصلها بعد موتها بدعاء يرفعونه لها أو صدقات يخرجونها عنها. أيتها الفتاة، ليست دراستك ولا وظيفتك أهم من زواجك، فما تنفعك الشهادة والوظيفة إن فقدت الزوج والولد. ومن كانت تظن أنها إن ردت الكفء اليوم وجدته غدا فهي مخطئة، لأن البنات سواها كثير، وكلما تقدم بها السن عزف الرجال عنها. كم من فتاة ردت يوم أن كانت تدرس، ردت أكفاء وهي الآن تتمنى نصف كفء أو ربعه فلا تجده. وهذا الكلام أقوله عن علم لا عن ظن. فموظفات ومتعلمات كثيرات يتصلن عبر الهاتف يطلبن أزواجا، ومنهم من ترضى مكرهة وعلى مضض برجل منحط المروءة سافر الهمة يتقدم لها، تعلم هي أنه ما تقدم لها إلا طمعا في مالها ووظيفتها، فترضى بمن يتزوج راتبها لأنها لم تجد من يتزوجها. فعلى أولياء البنات تسهيل أمور الزواج والتخفيف من تكاليفه، وأن يضعوا مصلحة البنت في زوج يسترها ويعفها وترزق منه ولدا فوق أي مصلحة دنيوية أخرى من دراسة أو وظيفة أو كون الزوج غنيا أو شريفا يليق بمقامهم. فالبنت يطلب لها الستر والعفة والراحة، ولا يطلب لها المال والشرف والرفعة. إن على أولياء البنات إن أرادوا نجاح زواج بناتهم وأخواتهم أن يضعوا نصب أعينهم، قول الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خضب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. فالله يأمرنا أن نزوج الصالحين ولو كانوا فقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من رد من يرضى دينه وخلقه. فهل تفلح فتاة أو يفلح أهلها إن عصوا الله وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الأكفاء الصالحين؟ والفتاة إذا راعت في خطبتها وزواجها رضا الله تعالى والعمل بحكمه وفقها الله في زواجها وألان قلب زوجها عليها وحببه فيها وقربه منها فلا ينظر إلى غيرها. وإذا لم تراعي الفتاة وأهلها رضا الله في خدمتها فقدمت غير الأكفاء على الأكفاء لمال تريده أو لشرف تطلبه أو لدنيا تؤثرها فقد تعاقب على ذلك بهذا الزوج الذي قدمته على غيره وفضلته على سواه، فيكون هذا الزوج هو عذابها وشقاءها ونكدها حتى تفارقها. إذا لم تراعي البنت وأهلها رضا الله تعالى في صداقها وجهازها وحفلة زفافها فهي تخاطر بزواجها أن يفشل وبطلاقها أن يقع. فتبين لكم عباد الله أن أعظم أسباب عدم الألفة بين الزوجين هو مخالفة شرع الله تعالى الآمر بتيسير الزواج. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وفي لفظ آخر: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. قال عروة بن الزبير: وأنا أقول من عندي، بعدما روى هذا الحديث قال: وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها. فأسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين لما يصلح أسرهم وبيوتهم، وأن يزوج شبابهم وفتياتهم، وأن يبنيهم بالنكاح الحلال عن السفاح الحرام، إنه سبحانه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، مع تكدس البنات في البيوت وعزوف الشباب عن الزواج وارتفاع أرقام العنوسة والعزوبة في الشباب والفتيات، فلا بد أن يتعاون أهل الغيرة على محارمهم ومحارم المسلمين لإيجاد حلول عملية لمرض العنوسة والعزوبة. فإن المؤمن الحق من شعر بمعاناة العوانس ومعاناة الآباء وأمهات تكدست بناتهم عندهم، وبمعاناة شباب عاجزين عن مؤونة الزواج، فمن الحلول تغيير ثقافة المجتمع تجاه تعدد الزوجات التي شوهتها المسلسلات والأفلام والأقلام وكتابات التافهين والتافهات. فشرع الله تعالى يجب أن يكون فوق رأس كل مؤمن ومؤمنة، وتعدد الزوجات شريعة من شرائع الله المحكمة، وهو من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو الحل الأمثل للحد من العنوسة. وإلا كان الحل السفاح، الزنا، وانتشار الفواحش. وعلى المعدد أن يتقي الله تعالى ويقيم العدل، فما شوه شريعة التعدد إلا الظلمة من المعددين، وهم كثير لا كفرهم الله. يميلون مع بعض النساء، يميلون مع بعض النساء وأولادهم على حساب الأخريات وأولادهم، حتى كره النساء التعدد وخفنه على أنفسهن وبناتهن، فتمكث العانس بلا زواج لأنها تخشى أن تأخذ معدداً يظلمها أو يظلم ضرتها بسببها فتبوء بالإثم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاءت يوم القيامة جاء يوم القيامة وشقه مائل. أخرجه أبو داود. ومن وسائل الحد من العنوسة والعزوبة تخفيف مؤونة الزواج بتخفيف المهور والاقتصاد في حفلات الزفاف والرضا بالميسور. فإن الزوج الكريم إذا رأى تعاون أهل زوجته معه في ذلك حفظ فضلهم فصان بنتهم وأكرمها وأسعدها. ومن وسائل القضاء على العنوسة والعزوبة العمل على الاقتران الحلال بين الشباب والفتيات، وذلك ليس عن طريق إقامة العلاقات غير الشرعية بل بترغيب الشباب على الزواج وحث الفتيات على قبول من يرضى دينه وخلقه، ودلالة الشباب على البيوت التي فيها البنات الصالحات. وقبل ذلك وبعده لا بد أن نبث تعظيم أمر الزواج في نفوس الشباب والفتيات، فإنه من تعظيم أمر الله تعالى لأنه من شريعته الغراء. ونبين أيضا خطورة ترك الزواج والعزوف عنه أو تعسيره بشروط مثالية اكتسبتها الفتاة من المسلسلات والروايات والأفلام، فعاشت في عالم الأحلام ورفضت كل متقدم لها لأنها تريد من تحلم به حتى يتقدم بها السن ويعزف عنها الشباب. فأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ييسر للشباب والفتيات أسباب الزواج والعفة، أسباب الزواج والعفة. اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا وأغنهم بالنكاح الحلال عن السفاح الحرام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.